إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد الله تبارك وتعالى من عبده أن يستكين له ويتضرع إليه. والله سبحانه وتعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه، ويحب من يشكو ما به إليه تعالى. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وقد قيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. وهذه طريقة المرسلين برفع الضراعة والشكوى لرب العالمين. لا يزيل الضر إلا هو، ولا يكشف الكرب إلا هو. ولذلك ردت تلك الحكاوى والحكايات التي سيقت في التجلد على رب العباد في مثل ما يروج له، أن إبراهيم عليه السلام لما هم القوم بإلقائه في النار جاءه جبريل فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إليه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا خطأ لا يتأتى من إمام الحنفاء، من الخليل إبراهيم عليه السلام. العبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد الله رب العالمين من عباده أن يستكينوا له وأن يتضرعوا إليه. والله تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه، ويحب من يشكو ما به من الضر إليه سبحانه وتعالى. والمقصود أنه سبحانه أمر أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه تعالى اختيارا، وهذا أكمل الصبر، هذا في الجملة. وأما على التخصيص، فقد أمر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم من الرسل الذين صبروا لحكم الله تبارك وتعالى صبرا اختياريا، وهو أكمل الصبر، لأن الصبر منه ما هو اختياري ومنه ما هو اضطراري، صبر الكرام وصبر اللئام. فيريد الله تبارك وتعالى من عبده أن يصبر على ما قدره الله رب العالمين عليه صبرا اختياريا. وأما الصبر الاضطراري فإنه يأتي بعد حين من الفاجر ومن الكافر، كما يأتي من البر وكما يأتي من المؤمن. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء، يعني أولي العزم من الرسل، حتى ردها عيسى عليه السلام بعدما ردت إليه، ردها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فردت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر على المحظور، أم الصبر على المقدور؟ قيل: الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر. الصبر على المأمور والصبر على المحظور أفضل من الصبر على المقدور، فإن الصبر يأتي على المقدور من البر والفاجر والمؤمن والكافر. ماذا يصنع إذا قدر الله تبارك وتعالى شيئا من المقادير غير المواتية؟ على عبده، فماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يرد القدر، ولا يستطيع أن يخرج من حد الضرورة فيما قدر الله رب العالمين عليه. والصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر. فالصبر على مجرد القدر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا واضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل، وأعظمهم اتباعا أصبرهم على ذلك، وكل صبر في محله وموضعه أفضل. فالصبر عن الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة في محلها أفضل. ولله تبارك وتعالى عبودية على العبد في كل حين وحال، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في حالة الغنى وفي حالة الفقر، في حالة الصحة وفي حالة المرض، في حالة السرور وفي حالة الحزن. لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حالة تعرض للعبد في هذه الحياة. والعبد الذي يريد أن يكون عبدا صحيح العبودية لله تبارك وتعالى هو الذي يلبس لكل حالة لبوسها. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: كل صبر في محله وموضعه أفضل. الصبر عن الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة في محلها أفضل. ثم طرح الشيخ رحمة الله عليه سؤالا، وهنا تلحظ حركة العقل المسلم عند علمائنا رحمة الله عليهم من المحدثين والفقهاء والأصوليين والباحثين في دين رب العالمين، تلحظ حركة العقل المسلم في إنتاجها وفي سبر الأغوار المظلمة من أجل استخراج اللآلئ من تلك الأعماق. فتتأمل في أحوال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين كيف كانوا يستنبطون على قواعد الكتاب والسنة من غير ما شطط ومن غير ما جنوح إلى خيال ولا اجتناه أمور حرم الشرع سبرها والغوص فيها. فتلحظوا كيف كان هؤلاء بما آتاهم الله تبارك وتعالى من بصيرة وحكمة يتأملون على ضوء وفي ضوء الكتاب والسنة، يتأملون في أمثال هذه الحالات من أجل أن يصير الدين بفضل الله تبارك وتعالى كما جعله الله رب العالمين مجيبا على كل هاجسة تهجس بها النفس وعن كل خاطرة تعرض للإنسان في سماوات فكر. فإن قيل: أي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ قيل: هذا موضع تنازع فيه الناس، الصبر على المأمور والصبر على المحظور أفضل من الصبر على المقدور. ثم هذان وقد صار قسما برأسه، وهذا القسم أفضل من الصبر على المقدور، لأن الصبر على المقدور يأتي به كل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر. فهذا القسم بعد ذلك يقع التفاضل بين جزئيه، فأيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ من يصبر على أوامر الله أم من يصبر عن محارم الله؟ قال الطائفة: الصبر عن المخالفات أفضل، لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. هذا هو القول الأول، أن الصبر عن المخالفات أفضل من الصبر على المأمورات. قالوا: ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله، أي الصبر على مخالفة هوى النفس هذا أشق وأصعب شيء وهو أفضله أيضا. قال: ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله ما ترك أحب إليه من نفسه وهواه، لأنه يترك لله. فإذا ترك المحبوب الذي تحبه النفس وتهواه وتصبو إليه كان في ذلك من الدلالة على أنه ترك للمحبوب الأعلى هذا المحبوب الأدنى، فكان متحققا بالمحبة الصحيحة للمحبوب الأعلى، وصار هذا دليلا على ذلك، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. قالوا. وأيضا هذه حجج الذين يقولون إن الصبر عن المخالفات أفضل من الصبر على المأمورات والطاعات. قالوا أيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر. قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى لما تخشى، فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. قالوا وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان على الفطرة فلم تتلوث هذه الفطرة ولم يأتي ما يغبش صفحتها، فإنها حينئذ تكون محبة للعدل، محبة للإحسان، محبة للخير، محبة لأن تجزي على الإحسان إحسانا وأن تتغاضى عن السوء وألا تعاقب بالسوء سوءا، إلى غير ذلك من فضائل النفس. وما أمر الله رب العالمين جلت قدرته إنما يدور في أمثال هذه الفضائل، فتكون محبوبة للنفس السليمة وللقلب الصحيح الذي لم تغبش صفحة فطرته. وأما إذا كان الإنسان غير ذلك فذلك شأن آخر. فهذا الدليل عنده هو أن ما أمر الله رب العالمين به من الأوامر هو محبوب للنفس السليمة والفطرة المستقيمة، فالعجب ليس ممن يصبر على تلك الأوامر التي توافق صحيح الفطرة وتستقيم مع القلب الصحيح النظرة، وإنما العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى. والنفس موكلة بحب العاجل، هذه غريزة النفس الإنسانية، النفس موكلة بحب العاجل، فصبرها عن ذلك مخالف لطبعها وهو أشد شيء وأصعبه وأشقه وأعنته على النفس. قال ولأن المناهي لها أربع دواع تدعو إليها، نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربع، وذلك أشق شيء على النفوس وأمره، لأن الجهاد في هذه الحالة من أجل ترك ما تحبه النفس وتهواه مما هو مخالف لدين الله لا يكون هاهنا منصبا، أي هذا الجهاد في جهة واحدة، وإنما هي جهات متفرقة متنازعة تتوزع قوى العبد وتجعله كأنما هو في شتات، فإن خلص من انصباب نفسه إلى ما يخالف سيده جاءه الشيطان وألح عليه الهوى وتزينت له متبرجة دنياه، وحينئذ يجد هذا الشتات، ومن ثبته الله رب العالمين هو المفلح. قالوا فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. وقالوا ولذلك كان قربان باب النهي مسدودا كله، كان قربان باب النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فباب النهي مسدود كله، وأما الأوامر فإن الآمر إنما أمر بأن تأتي من تلك الأوامر بما استطعت، فيقولون حينئذ يكون الصبر عن تلك المنهيات وتلك المخالفات أحب إلى الله رب العالمين من الصبر على إتيان المأمورة، وإنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا، فأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف العلماء هل على تاركها حد أم لا، ليس هذا بموطن تفصيل لهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، ولكن يسوقها الإمام رحمة الله عليه هنا مثلا من أجل أن يحترز حتى لا يقول إنسان إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالصلاة ورتب على الترك حدا وأنت تقول أو هم قالوا. ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا. هنا احتراز يأتي به من قالوا ذلك ويحكيه الشيخ رحمة الله عليه، وله في بحث هذه المسألة كتاب برأسه هو كتاب الصلاة للعلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، الصلاة وحكم تاركها، فقد فصل المسألة تفصيلا لا مزيد عليه رحمة الله عليه. فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة، الطائفة التي تقول إن الصبر عن ما حرم الله رب العالمين وما حضر هو أحب إلى الله رب العالمين من الصبر على فعل ما به أمر. وقال الطائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى، وبيان ذلك من وجوه. هذا قول على الضد من القول الذي مر، يذهب إليه طائفة بالأدلة أيضا كما ذكر أدلة الذين قالوا بضد هذا القول. أحد هذه الوجوه إن فعل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد مقصود لذاته، فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لأجلها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه، فهذا أمر مقصود لنفسه، وفارق كبير بين المقاصد والوسائل، فما كان مقصودا لنفسه فإنه يكون أفضل وأعلى مما كان مقصودا لغيره أو كان وسيلة لذلك المقصود. قال والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادرة من الشرع بسبب هو أنها تصد عن ذلك المأمور، تصد عن الغاية، تصد عن المقصد، لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكمال، فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. إذا ما حرم الله رب العالمين علينا هو مقصود لغيره، وأما ما أمرنا الله رب العالمين به من توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم هذا مقصود لذاته، وشتان بين ما كان مقصودا لذاته وما كان مقصودا لغيره. فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواب والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه، وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي يعرف به الله ويعبده ويحمده ويمجده ويصلي له ويسجد له لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وكماله. فإذا إنما حرم ما حرم جلت قدرته من أجل هذا المقصود الأعظم، لأن هذه المحرمات تصد عن الإتيان بذلك المأمور وهو المقصد الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق والذي به ثبت الأمر، وهذا أمر مقصود لنفسه. وقالوا أيضا أي هذه الطائفة التي تقول إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، والصبر على فعل المأمور والصبر على ترك المحظور أفضل في الجملة من الصبر على المقدور، ثم يتفاضل هذان بينهما. الثاني من تلك الوجوه أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فما شرع الله رب العالمين من أمر أمرنا به إنما هو مؤد في النهاية إلى هذه الغاية، إلى معرفة الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى والتوكل على الله تبارك وتعالى والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فمتعلق ما أمر الله رب العالمين به هو ذات الرب وأسماؤه وصفاته وأما متعلق المنهيات فذوات الأشياء المنهي عنها، والفرق من أعظم ما يكون. الأوامر التي أمر الله رب العالمين بها إنما أمر الله بها من أجل توحيده ومحبته ومعرفته بأسمائه وصفاته، فهذا متعلق بذات الرب وبأسمائه وصفاته. فالمأمورات متعلقة بذات الرب وبأسمائه وصفاته، وأما المنهيات فمتعلقة بأي شيء؟ بذوات المنهي عنه، بذات المنهي عنه. وشتان بين المتعلق في المأمور والمتعلق في المحظور، فهذا وجه. ووجه آخر أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه، وهذا ما لأجله أمر الله رب العالمين بما أمر من أجل معرفته وتوحيده ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. والإنسان أحوج ما يكون وهو أشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاصه وإخلاصه له وإخلاص العمل لوجهه الكريم وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة، وأحوج إلى هذا من حاجته إلى النفس، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه، ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه، كما قيل: يا قادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو ضروري له وما أحوجه وأفقره إليه. إذن ضرورة العابد إلى فعل المأمور أعلى وأجل من ضرورته إلى ترك المحظور، بل ضرورته إلى فعل المأمور من معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الوجه له وعبادته جل وعلا مخلصا له الدين، هو يحتاج هذا أكثر مما يحتاج النفس. وأما ما شرع الله رب العالمين من منهي عنه فهو إنما شرع من أجل خدمة هذا الأمر لعبادة الله، معرفة الله، محبة الله، التوكل على الله من أجل معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتقنة. وقالوا أيضا إن ترك المنهي من باب الحمية، وهي البعد عن أشياء معينة في حال المرض أو في حال الصحة إذا كانت تلك الأشياء إنما تضر بالبدن صحيحا أو عليلا، فترك المنهي من باب الحمية، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه. وشتان ما بين الأمرين، فهذا المأمور الذي هو من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه لا تحصل الحياة إلا به، فقد يعيش الإنسان مع تركه الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها. فهذا مثل المأمورات والمنهيات. المنهيات كالحمية، يعني يكون الإنسان عليلا مريضا فيقول له مداويه ومعالجه: لا تقرب كذا، ولا تأكل كذا، ولا تصنع كذا. وحينئذ يأتي له بهذه الأمور ويطالبه بالحمية، يعني بالبعد عنه، قد يخالف، وهذا واضح جدا في حياة المرضى، يخالف ما أمره مداويه ومعالجه باجتنابه ويقع فيه، وربما أفرط وأسرف في ذلك، ولكنه يحيا وإن كان يحيا عليلا. وأما الغذاء فإنه لا يستطيع أن يصبر عنه طويلا، لابد أن يتغذى من أجل أن تستمر به الحياة، فالمأمور كالغذاء. وأما المنهي فمن باب الحمية، يستطيع الإنسان أن يحيا بغير غذاء؟ لا يستطيع، ولكن يمكن أن لا يحتمي، يمكن أن يخالف الحمية وإن كان ذلك يضر عليه ما يضر من الويلات والأمراض أو زيادة المرض في بدن. وقالوا أيضا إن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين: ترك المأمور وفعل المحظور. ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار، ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير. فأين شيء مثاقيل الذر منه، يعني المأمور، تخرج من النار، فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه. أمر الله رب العالمين بتوحيده وإخلاص الوجه له، فلو أن إنسانا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومات على ذلك لا يخلد في النار، يكون في نار الموحدين ما شاء الله تبارك وتعالى أن يبقى، ثم يخرج بشفاعة الشافعين حتى إذا لم يبقى شافع أخرج الله رب العالمين برحمته من يشاء حتى لا يبقى في النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الإيمان مأمور به، فمثقال ذرة من هذا المأمور تحمي وتنجي من الخلود في النار، الخلود لا يتصور. والمثل المضروب عليه كثيرا ما نردده لأنه مثل حي متألق، قالوا تصور متخيلا أن الأرض لا شيء عليها من جبال ولا دور ولا مرتفعات ولا منخفضات ولا بحار ولا ماء ولا أناسي ولا شيء، وإنما هي كتلة مصمتة كرة مصمتة من الطين. تصور هذا، وتصور أن هنالك ذرا دقيقا أي نملا صغيرا قد كان هنالك على سطح تلك الكرة بحيث لا تكون بين ذرة وذرة مسافة، وإنما هو ذر دقيق صغير لا كبير، وقد غطى وجه الأرض جميعا بحيث لا يبقى منه شيء. وتصور أن طائرا يأتي كل 2000 سنة فيخطف من ذلك النمل نملة، لو تصورت أن ذلك النمل يفنى لفني قبل أن يفنى أبد الآبدين، قبل أن يفنى الخلود، فإذا دخل النار مخلدا لن يخرج لا نهاية، وهذا شأن الكافر. وإذا مات الإنسان كافرا أو فتن وتقبطه الشيطان عند الموت نسأل الله الثبات عند الممات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يتقبطه الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا، لأن الإنسان لو خرج على الكفر فهو الخلود في النار، الخلود في النار هو اللا نهاية، لا نهاية خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا شيء مفضع لو تأمل الإنسان ما فيه وأخذ يتأمل في مطاويه لما سعد في هذه الحياة بعد ذلك بشيء من أحوالها الفانية. وجه آخر، قالوا إن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة، لو أن الإنسان أتى بأمور حظر الله رب العالمين إتيانها فتورط في المنهي عنه ثم تاب، والتوبة مأمور بها، فجميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة، ولا تسقط المأمورات كلها معصية المخالفة إلا بالشرك أو الوفاة عليه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، وفي المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضع. يعني الأمة مجتمعة على أن الإنسان لو وقع حتى في الكفر نسأل الله الثبات، لو أتى منه الشرك ثم تاب تاب الله عليه، إذا تاب وأتى بالتوبة بشروطها تاب الله تبارك وتعالى عليه، فجميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه، واختلف العلماء هل تسقط الطاعة بالمعصية، بمعنى أن الإنسان لو كان آتيا بكثير من الطاعات ثم وقعت منه ردة نسأل الله الثبات والعافية ثم عاود الإيمان بعده، هل ما كان من الطاعات التي عملها قبل أن تقع منه ردته يعود ثواب ذلك إليه بعد أن عاد إلى دينه، أم أن تلك الردة أم أن تلك المخالفة
تمحق ما كان هنالك من عمل صالح قد وقع قبلها. خلاف مشهور ونزاع فيه تفصيل أحاط به بفضل الله العلي الكبير الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج وفي كتاب الصلاة أيضا، وبين فيه الوجه الصواب. قالوا أيضا، وهذا من حجج الذين يقولون إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، قالوا إن ذنب الأبي يعني آدم عليه السلام كان بفعل المحظور، فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وأما ذنب إبليس فكان بترك المأمور، فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة. انظر في هذا الوجه متأملا. نهى ربنا تبارك وتعالى آدم وزوجه عن قربان الشجرة فحضر عليه قربانها، هذا محظور، فتورط آدم عليه السلام وأكل من الشجرة المحرمة. أمر الله رب العالمين إبليس بالسجود لآدم فامتنع، فماذا كانت العاقبة؟ أما آدم مع تورطه في المحظور فإن الله تبارك وتعالى اجتباه وتاب عليه وهداه، وأما إبليس فإنه لما تأبى على أمر الآمر سبحانه وتعالى كان خالدا مخلدا في النار. فهذا وجه. وجه آخر، قالوا إن المأمور محبوب إلى الرب والمنهي مكروه له تبارك وتعالى، وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى، إلى حصول المحبوب من عبده ومن نفسه تبارك وتعالى. أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، يعني إذا وقع الإنسان في المحظور ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، فإن الله يفرح بتوبة عبده كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من نفسه تبارك وتعالى فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه تبارك وتعالى وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. هذا فيما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي يكون فيها ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تتعلق بما يحبه الله رب العالمين ويرضاه. وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية. يعني إذا كان قد قدر هذا التقدير الكوني أن يقع في كونه ما يكرهه وما يبغضه تبارك وتعالى لأنه سيؤدي بعد حين بالتوبة وبالإنابة وبالإخبات وبالخشوع وبالنزوع عن هذا الذنب والأوبة إلى ربنا تبارك وتعالى، فيكون ذلك مؤديا إلى المحبوب. إذا كان هذا وسيلة وقد قدره الله رب العالمين لأنه وسيلة إلى ما يحبه من إتيان محبوبه وما أمر الله رب العالمين به من التوبة والإنابة والخشوع والرجوع والانكسار بين يديه، بين يدي العلي الغفار إلى غير ذلك، إذا كان هذا وهو وسيلة قدره الله رب العالمين فكيف بالغاية؟ فهذا وجه. قالوا ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه وكراهته لذلك، وهو يدور أيضا هذا الوجه على الوسائل والمقاصد. قال وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده، يحب ذلك من عباده وقد أمرهم به وخلقهم له. فإذا الله رب العالمين خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية وهي عبادته وحده تبارك وتعالى، تكميلا لهذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. وجه آخر وهو من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور. هذا الوجه هو أن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور، فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور منه، بحيث يكون تركه لله فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور فلا تعد شيئا. كثير من الناس حتى كانوا كذلك في الجاهلية لا يقربون الخمر، لأنهم لما نظروا في أحوال السكارى ورأوا ما يتأتى من هؤلاء من تفريط في الأرض والعرض والمال والشرف والإتيان بتلك الأمور التي تنسف المروءة نسفا، كثير من العقلاء قالوا لا بد أن نبتعد عن هذا، فهؤلاء لم يأتي أحد منهم بمثل ذلك. كثير من الناس يجتنب كثيرا من المحرمات بغير نية، لا يعد هذا شيئا ولا يكون قربة حتى يأتي بمأمور النية. فمهما ترك الإنسان من محظور ومهما ترك الإنسان من منهي عنه لا يعد ذلك شيئا ولا وزن له في ميزان الله تبارك وتعالى حتى يكون تركه لله، وحتى يأتي بهذه النية خالصة لوجه الله، والنية مأمور بها. فمهما جاء من خير من وراء ترك ما نهي عنه فإنه لا يترتب على ذلك النهي شيء من الخير حتى يأتي بمأمور النية، فافتقر ترك المنهيات لكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور، ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور، ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطال الباطل. فعل المأمور في كونه قربة إلى الله تبارك وتعالى وطاعة لا يفتقر إلى ترك المحظور، لأننا جميعا لا بد أن نتورط ما دمنا غير معصومين في فعل ما قد نهينا عن فعله. فلو رتب الله رب العالمين قبول ما أمرنا به على ترك ما نهانا عنه لم يقبل الله تبارك وتعالى طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطال الباطل. ووجه آخر، إن المنهي عنه مطلوب إعدامه والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام هذا، يعني التخلص من هذا جملة، والإتيان بهذا والتلبس به، يعني بما أمر الله رب العالمين به. فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره، فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض، خير من عدم الحياة والمرض. يعني إذا كان إنسان مريضا وفيه حياة فحياته مع مرضه خير من موته والهاب مرضه لا شك. فكذلك الشأن في عدم المأمور الذي لا ينفع مع عدم المحظور، يعني لا هذا ولا هذا. وجه آخر، قالوا إن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وباب المحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكثرة واستغفار الملائكة والمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك، وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. باب المأمور الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، باب المنهي المحظور السيئة فعلها بمثلها، وربما كانت بصدد زوال إذا أتي بشروط ذلك، بل ربما بدلها الله رب العالمين حسنة إذا حسنت التوبة وخلصت النية وصحت الأوبة إلى ربنا جلت قدرته وعمل المرء الصالحات، فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات. فإذا هذا دليل على أن فعل المأمور به خير أو أحب إلى الله تبارك وتعالى وأجل من الصبر عن المنهي عنه. قالوا أيضا إن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره، إن الله تبارك وتعالى يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية والمصائب المكثرة واستغفار الملائكة ودعاء المؤمنين. فهذه ستة في حال حياته: توبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكثرة واستغفار الملائكة ودعاء المؤمنين، فهذه ستة في حال حياته، وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه، فهذا عند مفارقته الدنيا، وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطة القبر وعصرته له وشدة الموقف وعنائه وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحم الراحمين له، فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه، فإن الله حرم الجنة إلا على كل طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك وشتان. وقالوا أيضا إن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهي من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه. فالمأمور جزاؤه الثواب الذي هو من باب الإحسان والفضل والرحمة، والمنهي عنه الجزاء فيه من باب الغضب والعدل، والرحمة تغلب الغضب، رحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. حركة العقل المسلم في علمه وتثبته يخرج هذه الدرر في هذا النظر بثاقب الفكر، فرحمة الله على علمائنا أجمعين. قالوا أيضا هو من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور. قالوا إن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات. وقالوا أيضا إن متعلق المأمورات الفعل، وهو صفة كمال، بل كمال المخلوق من فعاله، فإن فعل فكمل حينئذ، إن فعل كمل. ومتعلق النهي الترك، يعني إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بشيء فقد تعلق ذلك بالفعل، أن نفعله، أمرنا بشيء فقد كلفنا بفعله، وحينئذ متعلق المأمورات الفعل، والفعل صفة كمال. وأما متعلق النهي الترك، والترك عدم، ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، فإن العدم المحض ليس بكمال، وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا، بل لابد أن توجد النية التي تصرف الإنسان عن فعل ذلك، لابد أن توجد النية من أجل أن يكون الترك تركا وجوديا، تركا اختياريا. وأما أن تترك المعدوم فأي كمال في هذا؟ تترك المعدوم لذاته، يعني ترك المعدوم لأنه معدوم. وأما أن تترك الشيء، والترك متعلق بالعدم، تترك الشيء من أجل أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن إتيانه، فحينئذ يكون كمالا من هذا الوجه. وأما المأمورات فإنها متعلقة بالفعل، والفعل صفة كمال، والمنهيات متعلقة بالترك، والترك عدم، فالفعل ها هنا يكون أجل وأعظم من الترك. ومثال ذلك لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يسجد لله، يعني يعني لو ترك السجود للصنم وترك السجود لله هل يكون قد أتى بكمال؟ وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم معا لم يكن ذلك كمالا. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداة الرسول لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب والموالاة والطاعة. فعلم أن الكمال كله فيما أمر الله رب العالمين به، وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا. كأن يترك معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد هذا كمالا حتى يأتي بمأمورات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بموالاة الرسول. وأما لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحبك ولا أبغضك ولا أوهليك ولا أعاديك ولا أوالي من يعاديك، ولكن أنت في طريق وأنا في طريق، هل يعد هذا كمالا؟ فلو قال للرسول لا أواليك ولا أعاديك ولا أكذبك ولا أصدقك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا، لو قال ذلك للرسول لكان كافرا ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به. وأيضا من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور أن العابد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي عنه ولا بد. فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعل ما أمر العبد به على وجهه يتعذر فعل المنهي. فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة، المنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور به للإضاعة. فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة وامتنع من صدور الظلم والفواحش منه لتلبسه بالعدل والعفة، فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، لأن الإنسان إذا أتى بالعدل فإنه لا يمكن أن يتورط في الظلم، وإذا أتى بتمام العفة فلا يمكن أن يتورط في الفحش ولا أن يتأتى منه فاحشة. نفس العفة تتضمن ترك الفاحشة، وكذلك نفس العدل يتضمن ترك الظلم، فإذا أتى بالمأمور ترك المحظور ولا محال، بشرط أن يأتي بالمأمور به على وجهه. إذا أتيت بالمأمور به على وجهه انتفى المحظور المقابل ولا محالة. أمرك الله بالعدل والإحسان، إذا أتيت بالعدل والإحسان انتفى عنك الظلم والطغيان. أمر الله رب العالمين بالعفة، إذا أتيت بالعفة على وجهها كان المرء مبتعدا عن الوقوع في الفاحشة ولا محالة. فدخل ترك المنهي عنه في المأمور به ضمنا وتبعا، وليس كذلك في عكسه. فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور، فإنه قد يتركهما معا كما تقدم. فإن الله تبارك وتعالى نهى عن السجود للأوثان والأصنام وعبادتها، هل مجرد أن يأتي الإنسان بذلك الترك يكون ذلك كمالا؟ لا يكون كمالا حتى يأتي بما أمر به من السجود لله، لأنه يمكن أن يترك المحظور ويترك المأمور معا. وأما إذا أتى بالمأمور به على وجهه فإنه يكون قد ابتعد عن المحظور أيضا ضمنا وتبعا. وأما إذا أتى منه ترك المحظور فقط فإن هذا ليس بشرط في أن يأتي بالمأمور به، بل قد يترك المأمور به والمحظور أيضا في آن واحد، كما يترك السجود للصنم ويترك السجود لله، ويترك محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أتى بترك المحظور وترك المأمور معا. وأما إذا أتى بالمأمور به على وجهه فلا بد أن يتضمن ذلك، أن يتضمن ترك المحظور المنهي عنه. فعلم أن المقصود هو إقامة الأمر على وجهه، ومع ذلك لا يمكن ارتكاب النهي البتة. وأما ترك المنهي عنه فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. وجه آخر من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور هو أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد تقدم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ومقاومته، ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذاك البغيض، فيهب له من جنايته ما فعل من هذا بطاعته ويتجاوز له عما فعل من الآخر. مثل حديث البطاقة، هو حديث صحيح، هذا العبد الذي تنشر له يوم القيامة من صحائف سيئاته 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها قد ملئت بالآثام والذنوب والمخالفات والزلات، فإذا وضع ذلك في كفة السيئات رجحت وطاشت كفة الحسنات، فيقال له: هل لك من حسنة؟ هل ظلمك عباد الحفظة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا لحسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فحينئذ يوقن بالهلاك، لأنه أي حسنة تقوم بإزاء تلك السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيوقن بالهلاك، وحينئذ تنزل بطاقة في كفة الحسنات فترجح وتطيش كفة السيئات بما فيها من السجلات. وإذا بالبطاقة مكتوب: لا إله إلا الله، فهذه حسنة محقت جميع تلك السيئات وهي مأمور بها. ونظير هذا في الشاهد: أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريص على قتله، وشرب هذا القاتل لعدو الملك مسكرا نهاه الملك عن شربه، فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه. وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا، كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر، فإن الملك لا يهب له جرمه بترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه، وقد فطر الله عباده على هذا. فهكذا السادات من الخلق مع عبيدهم، والآباء من الأناسي مع أولادهم، والملوك مع جندهم، والزوجات مع أزواجهم، ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب الأمر ومكروهه، وهذا معلوم. حتى ذلك الصحابي رضي الله عنهم أجمعين الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، حتى قال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ما فائدة هذا؟ فائدته أو فائدة من فوائده أنك لو شغلت نفسك بطاعة ربك وتلمست محابه ومواقع رضاه وشغلت نفسك بذلك شغلا حقيقيا، فإنك بإذن الله تقوى على البعد عما حضر عليك ربك جل وعلا. ولذلك تجد الذي هو لا يأتي بمأمور ربه تبارك وتعالى ويحاول مجاهدة نفسه لا يستطيع أن يجاهدها، وإنما كلما قام عثر مرة أخرى، وكلما استقام انتكس وارتكس في الحمأة بعد حين. لماذا؟ لأنه لم يحرر النفس من أجل أن تأتي بالمأمور به على وجهه، فلو أتى بالمأمور به على وجهه فإن ذلك يتضمن البعد عما حضر الله رب العالمين عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور قولهم: إن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، وإلا فكيف يكون محبا وآتيا بما أحبه محبوبه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى من محبوبه. لماذا؟ لأن الطاعة والمعصية كضدين متقابلين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فالكوب يكون
مملوءا ماء فيطرد الماء الهواء، فإذا فرغ من مائه دخل الهواء فيه، ولا يجتمع الماء والهواء أبدا فيه، بحيث يكون مملوءا ماء وهواء في آن واحد. لا يمكن أن يكون الزمان ليلا ونهارا معا، فإما ليل وإما نهار، وإما أن يكون ليلا ونهارا معا فذلك محال، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني لا يمكن أن يكون الزمان لا ليلا ولا نهارا، لا يمكن أن يكون الشيء ساكنا ومتحركا في آن واحد، كما لا يمكن أن يكون لا ساكنا ولا متحركا في آن واحد. فإذا كان الإنسان آتيا بمحبوب الله تبارك وتعالى ولو بقدر، لم يأتي بكل محاب الله تبارك وتعالى، فإنه يكون تاركا من مكروهات الله تبارك وتعالى ومما نهى الله تبارك وتعالى عنه بقدر ما أتى من محبوب الله. إن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، لأنه لا بد أن يكون تاركا لمكروه الرب تبارك وتعالى على قدر ما أتى به من فعل وعلى قدر محبته والإتيان بمحبوب الرب جل وعلا، بل يترك من مكروهه تعالى بقدر ما أتى به من محبوبه، فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه وأبغضه، فلا يمكن أن يأتي في حال الإتيان بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وفي حال الإتيان بما يبغضه الله تبارك وتعالى ويسخطه أن يأتي بهذا وهذا، يعني عندما يكون مخلطا، لا يمكن أن يكون في حال التخليط آتيا بكل مكروهات الله تبارك وتعالى، بكل ما يبغض الله تبارك وتعالى، لأنه يرتفع عنه من الإتيان بما يكرهه الله رب العالمين بقدر ما أتى من محاب وأوامر الله رب العالمين، فغايته أنه اجتمع الأمران فيه، فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم بما يحبه الرب ويرضاه، فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم، يعني ترك محاربة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف من أجل أن يعرض عليهم الإسلام، فلما لقي أبناء عبد ياليل قال له واحد منهم إن كنت نبيا فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك، ومضى. وأما آخر فقال لا أحاربك ولا أحارب من يحاربك، إلى غير ذلك من أولئك الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلم يكونوا مقاربين ولم يكونوا مباعدين، بل إن هنالك من الكفر ما يقال له كفر الإعراض، يعني أن يعرض المرء عن دين الله تبارك وتعالى، يعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا أحبه ولا أبغضه ولا أواليه ولا أعاديه ولا أحاربه ولا أساعد من يحاربه، ولكن هو في طريق وأنا في طريق. فكما مر إذا جاء من الإنسان هذا الأمر الذي مر وهو الخلط بين فعل ما أمر به والإتيان ببعض ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فغايته أن يكون مخلطا يحبه الله من وجه ويبغضه من وجه آخر، يحبه لطاعته من وجه طاعته ويبغضه لمعصيته من وجه عصيانه له سبحانه وتعالى. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم بما يحبه الرب عليه، مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور به، فلا يحبه ربه تبارك وتعالى على مجرد الترك، بل لا بد أن يكون تاركا لتلبسه بأمر، بأمر النية مثلا، وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه، لأنه ترك ما ترك لغير أمر لمجرد الترك، ولم يأتي بما أمر الله رب العالمين به، فهذا لا يمكن أن يحبه الله تبارك وتعالى من أي وجه، لأن مجرد الترك لا يكون مقبولا عند الله ولا محبوبا عنده حتى يؤسس هذا الترك على نية، على نية لله تبارك وتعالى. فمن ترك ما نهي عنه من غير نية فإنه لا يكون حينئذ قد أتى بطاعة لله. كثير من المتفقرة، وكثير من البراهمة يمتنعون عن الطعام والشراب حمية، وربما تطاول امتناعهم إلى فترات طويلة. مجرد هذا الامتناع، مجرد الترك للأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، مجرد الترك يأتي به الرجل لانشغاله، يأتي به الرجل حمية، لا يعد هذا شيئا في ميزان الشارع، حتى يكون هذا الترك مؤسسا على نية لله رب العالمين. فهذا الترك ركن، والركن الآخر في الصيام أن يكون تاركا بنية الصيام. فالامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، فالترك وحده لا يعد شيئا. أن يشغل الإنسان وهو من عادته أن يكون مفطرا في رمضان، فيشغل في نهار رمضان عن الطعام والشراب، لا يعد هذا شيئا في ميزان الله، حتى يكون مؤسسا على نية، فالترك وحده لا قيمة له. فإذا ترك ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله رب العالمين به فيحبه الله من أي وجه هذا. وأما إذا أتى ببعض المأمور وببعض المبغوض وببعض المكروه فإن الله يحبه من وجه ويبغضه من وجه. قال الإمام رحمه الله يوضحه هذا الوجه، وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحباب، ولم يعلق محبته بالترك من حيث هو، من حيث هو ترك، ولا في موضع واحد. فإنه يحب التوابين، يحب المحسنين، يحب الشاكرين، يحب الصابرين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتقين، ويحب الذاكرين، ويحب المتصدقين. فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود من الخلق والأمر، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. المنهي عنه والمحظور إنما هو من أجل إقامة المأمور. ويوضحه هذا الوجه أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامرها، يعني لما أمر الله رب العالمين به ولتعويقها للإتيان بما أمر الله رب العالمين الإتيان به، ولصدها عما أمر الله رب العالمين به. فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور به، فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق. فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد، الأمر الذي أمر به الله هو بمنزلة الماء الذي يجري في نهر لحياة البلاد والعباد، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والداء والخادم لها. ما أمر الله رب العالمين به بمنزلة الماء الذي يجري نهرا لحياة البلاد والعباد، وما نهى الله رب العالمين به إنما هو تنظيف مجرى النهر، إنما هو لتنظيف مجرى النهر لعدم تعويق الماء عن الوصول إلى قصده بسبيله. قالوا وإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور. فالتفت لهذا الأمر التفاتا صحيحا يسلم لك دينك عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. تأمل هذا، الصبر على المأمور به يسهل، الصبر عن المحظور وبه يسهل ويخف، الصبر على المقدور. فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون عكس، هذا شيء بدهي، الأعلى يتضمن الأدنى. ولذلك الغسل لا يحتاج إلى وضوء، والوضوء الذي يكون في أول الغسل هذا ليس هو الوضوء الذي تصلي به، وإنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لو اغتسل الغسل بشروطه ولم يتوضأ بدءا فإنه يكون قد رفع الحدثين الأكبر والأصغر معا، ما لم يأتي بناقض ويصلي ولا حرج عليه. وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين. وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة. الرجل تجده متجلدا صلبا صلبا متماسكا تنزل به المصيبة فلا يتتعتع ولا يتجلجل ولا يتلجلج وإنما ثابت كالصوت. فإذا أتى أمر الصلاة لا صلاة، وإذا أمر بالبعد عن الحرام تورط في الحرام. من الناس من يتجلد مع المقدور ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يتأتى منه صبر على فعل المأمور ولا على البعد عن المحظور. فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة. ومنهم من هو بالعكس من ذلك، ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى، ومنهم من هو بالعكس. والكمال أن يكون الإنسان آتيا بالصبر في محله، فإذا أتى بالصبر في محله فهو الصابر حقا وصدقا. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا أجمعين، وأن يجعلنا من أتباع النبي الأمين ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد الله تبارك وتعالى من عبده أن يستكين له ويتضرع إليه. والله سبحانه وتعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه، ويحب من يشكو ما به إليه تعالى. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وقد قيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. وهذه طريقة المرسلين برفع الضراعة والشكوى لرب العالمين. لا يزيل الضر إلا هو، ولا يكشف الكرب إلا هو. ولذلك ردت تلك الحكاوى والحكايات التي سيقت في التجلد على رب العباد في مثل ما يروج له، أن إبراهيم عليه السلام لما هم القوم بإلقائه في النار جاءه جبريل فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إليه فعلمه بحالي يغني عن سؤال. هذا خطأ لا يتأتى من إمام الحنفاء من الخليل إبراهيم عليه السلام. العبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد الله رب العالمين من عباده أن يستكينوا له وأن يتضرعوا إليه. والله تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه، ويحب من يشكو ما به من الضر إليه سبحانه وتعالى. والمقصود أنه سبحانه أمر أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه تعالى اختيارا، وهذا أكمل الصبر، هذا في الجملة. وأما على التخصيص فقد أمر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم من الرسل الذين صبروا لحكم الله تبارك وتعالى صبرا اختياريا، وهو أكمل الصبر، لأن الصبر منه ما هو اختياري ومنه ما هو اضطراري، صبر الكرام وصبر اللئام. فيريد الله تبارك وتعالى من عبده أن يصبر على ما قدره الله رب العالمين عليه صبرا اختياريا، وأما الصبر الاضطراري فإنه يأتي بعد حين من الفاجر ومن الكافر كما يأتي من البر وكما يأتي من المؤمن. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء يعني أولي العزم من الرسل، حتى ردها عيسى عليه السلام بعدما ردت إليه، ردها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فردت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل، الصبر على المأمور أم الصبر على المحظور أم الصبر على المقدور؟ قيل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر، الصبر على المأمور والصبر على المحظور أفضل من الصبر على المقدور، فإن الصبر يأتي على المقدور من البر والفاجر والمؤمن والكافر، ماذا يصنع؟ إذا قدر الله تبارك وتعالى شيئا من المقادير غير المواتية على عبده فماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يرد القدر ولا يستطيع أن يخرج من حد الضرورة فيما قدر الله رب العالمين عليه. فالصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر، فالصبر على مجرد القدر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا واضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم على ذلك، وكل صبر في محله وموضعه أفضل، فالصبر عن الحرام في محله أفضل والصبر على الطاعة في محلها أفضل، ولله تبارك وتعالى عبودية على العبد في كل حين وحال، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في حالة الغنى وفي حالة الفقر، في حالة الصحة وفي حالة المرض، في حالة السرور وفي حالة الحزن، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حالة تعرض للعبد في هذه الحياة. والعبد الذي يريد أن يكون عبدا صحيح العبودية لله تبارك وتعالى هو الذي يلبس لكل حالة لبوسها. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: كل صبر في محله وموضعه أفضل، الصبر عن الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة في محلها أفضل. ثم طرح الشيخ رحمة الله عليه سؤالا، وهنا تلحظ حركة العقل المسلم عند علمائنا رحمة الله عليهم من المحدثين والفقهاء والأصوليين والباحثين في دين رب العالمين، تلحظ حركة العقل المسلم في إنتاجها وفي سبر الأغوار المظلمة من أجل استخراج اللآلئ من تلك الأعماق. فتتأمل في أحوال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين كيف كانوا يستنبطون على قواعد الكتاب والسنة من غير ما شطط ومن غير ما جنوح إلى خيال ولا اجتناه أمور حرم الشرع سبرها والغوص فيها. فتلحظوا كيف كان هؤلاء بما آتاهم الله تبارك وتعالى من بصيرة وحكمة يتأملون على ضوء وفي ضوء الكتاب والسنة، يتأملون في أمثال هذه الحالات من أجل أن يصير الدين بفضل الله تبارك وتعالى كما جعله الله رب العالمين مجيبا على كل هاجسة تهجس بها النفس وعن كل خاطرة تعرض للإنسان في سماوات فكر. فإن قيل أي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ قيل هذا موضع تنازع فيه الناس، الصبر على المأمور والصبر على المحظور أفضل من الصبر على المقدور، ثم هذان وقد صار قسما برأسه، وهذا القسم أفضل من الصبر على المقدور، لأن الصبر على المقدور يأتي به كل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر، فهذا القسم بعد ذلك يقع التفاضل بين جزئين. فأيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ من يصبر على أوامر الله أم من يصبر عن محارم الله؟ قال الطائفة: الصبر عن المخالفات أفضل، لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. هذا هو القول الأول، أن الصبر عن المخالفات أفضل من الصبر على المأمورات. قالوا: ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله، أي الصبر على مخالفة هوى النفس هذا أشق وأصعب شيء وهو أفضله أيضا. قال: ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله ما ترك أحب إليه من نفسه وهواه، لأنه يترك لله، فإذا ترك المحبوب الذي تحبه النفس وتهواه وتصبو إليه كان في ذلك من الدلالة على أنه ترك للمحبوب الأعلى هذا المحبوب الأدنى، فكان متحققا بالمحبة الصحيحة للمحبوب الأعلى، وصار هذا دليلا على ذلك، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. قالوا: وأيضا هذه حجج الذين يقولون إن الصبر عن المخالفات أفضل من الصبر على المأمورات والطاعات. قالوا أيضا: فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر. قال الإمام أحمد: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى لما تخشى، فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. قالوا: وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان على الفطرة، فلم تتلوث هذه الفطرة ولم يأتي ما يغبش صفحتها، فإنها حينئذ تكون محبة للعدل، محبة للإحسان، محبة للخير، محبة لأن تجزي على الإحسان إحسانا، وأن تتغاضى عن السوء وألا تعاقب بالسوء سوءا، إلى غير ذلك من فضائل النفس. وما أمر الله رب العالمين جلت قدرته إنما يدور في أمثال هذه الفضائل، فتكون محبوبة للنفس السليمة وللقلب الصحيح الذي لم تغبش صفحة فطرته. وأما إذا كان الإنسان غير ذلك فذلك شأن آخر. فهذا الدليل عنده هو أن ما أمر الله رب العالمين به من الأوامر هو محبوب للنفس السليمة والفطرة المستقيمة، فالعجب ليس ممن يصبر على تلك الأوامر التي توافق صحيح الفطرة وتستقيم مع القلب الصحيح النظرة، وإنما العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى، والنفس موكلة بحب العاجل. هذه غريزة النفس الإنسانية، النفس موكلة بحب العاجل، فصبرها عن ذلك مخالف لطبعها، وهو أشد شيء وأصعبه وأشقه وأعنته على النفس. قال: ولأن المناهي لها أربع دواع تدعو إليها: نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربع، وذلك أشق شيء على النفوس وأمره، لأن الجهاد في هذه الحالة من أجل ترك ما تحبه النفس وتهواه مما هو مخالف لدين الله لا يكون هاهنا منصبا، أي هذا الجهاد في جهة واحدة، وإنما هي جهات متفرقة متنازعة تتوزع قوى العبد وتجعله كأنما هو في شتات، فإن خلص من انصباب نفسه إلى ما يخالف سيده جاءه الشيطان وألح عليه الهوى وتزينت له متبرجة دنياه، وحينئذ يجد هذا الشتات، ومن ثبته الله رب العالمين هو المفلح. قالوا: فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. وقالوا: ولذلك كان قربان باب النهي مسدودا كله، كان قربان باب النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع،
كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فباب النهي مسدود كله، وأما الأوامر فإن الآمر إنما أمر بأن تأتي من تلك الأوامر بما استطعت. فيقولون حينئذ يكون الصبر عن تلك المنهيات وتلك المخالفات أحب إلى الله رب العالمين من الصبر على إتيان المأمورة. وإنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. قالوا: ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا. فأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف العلماء هل على تاركها حد أم لا. ليس هذا بموطن تفصيل لهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، ولكن يسوقها الإمام رحمة الله عليه هنا مثلا من أجل أن يحترز، حتى لا يقول إنسان إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالصلاة ورتب على الترك حدا، وأنت تقول أو هم قالوا: ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا. هنا احتراز يأتي به من قالوا ذلك ويحكيه الشيخ رحمة الله عليه، وله في بحث هذه المسألة كتاب برأسه، هو كتاب الصلاة للعلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الصلاة وحكم تاركها. فقد فصل المسألة تفصيلا لا مزيد عليه رحمة الله عليه. فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة، الطائفة التي تقول إن الصبر عن ما حرم الله رب العالمين وما حضر هو أحب إلى الله رب العالمين من الصبر على فعل ما به أمر. وقال الطائفة أخرى: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى، وبيان ذلك من وجوه. هذا قول على الضد من القول الذي مر، يذهب إليه طائفة بالأدلة أيضا كما ذكر أدلة الذين قالوا بضد هذا القول. أحد هذه الوجوه إن فعل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد، مقصود لذاته، فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لأجلها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه. فهذا أمر مقصود لنفسه، وفارق كبير بين المقاصد والوسائل، فما كان مقصودا لنفسه فإنه يكون أفضل وأعلى مما كان مقصودا لغيره أو كان وسيلة لذلك المقصود. قال: والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادرة من الشرع بسبب هو أنها تصد عن ذلك المأمور، تصد عن الغاية، تصد عن المقصد، لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكمال، فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. إذا ما حرم الله رب العالمين علينا هو مقصود لغيره، وأما ما أمرنا الله رب العالمين به من توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم هذا مقصود لذاته، وشتان بين ما كان مقصودا لذاته وما كان مقصودا لغيره. فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواب والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه، وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي يعرف به الله ويعبده ويحمده ويمجده ويصلي له ويسجد له لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وكماله. فإذا إنما حرم ما حرم جلت قدرته من أجل هذا المقصود الأعظم، لأن هذه المحرمات تصد عن الإتيان بذلك المأمور وهو المقصد الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق والذي به ثبت الأمر، وهذا أمر مقصود لنفسه. وقالوا أيضا، أي هذه الطائفة التي تقول إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، والصبر على فعل المأمور والصبر على ترك المحظور أفضل في الجملة من الصبر على المقدور، ثم يتفاضل هذان بينهما. الثاني من تلك الوجوه أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فما شرع الله رب العالمين من أمر أمرنا به إنما هو مؤد في النهاية إلى هذه الغاية، إلى معرفة الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى، وعبادة الله تبارك وتعالى، والتوكل على الله تبارك وتعالى، والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فمتعلق ما أمر الله رب العالمين به هو ذات الرب وأسماؤه وصفاته، وأما متعلق المنهيات فذوات الأشياء المنهي عنها، والفرق من أعظم ما يكون. الأوامر التي أمر الله رب العالمين بها إنما أمر الله بها من أجل توحيده ومحبته ومعرفته بأسمائه وصفاته، فهذا متعلق بذات الرب وبأسمائه وصفاته. فالمأمورات متعلقة بذات الرب وبأسمائه وصفاته، وأما المنهيات فمتعلقة بأي شيء؟ بذوات المنهي عنه، بذات المنهي عنه. وشتان بين المتعلق في المأمور والمتعلق في المحظور، فهذا وجه. ووجه آخر أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه، وهذا ما لأجله أمر الله رب العالمين بما أمر من أجل معرفته وتوحيده ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. والإنسان أحوج ما يكون وهو أشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاصه له وإخلاص العمل لوجهه الكريم وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة، وأحوج إلى هذا من حاجته إلى النفس، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه، ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه، كما قيل: يا قادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو ضروري له وما أحوجه وأفقره إليه. إذن ضرورة العابد إلى فعل المأمور أعلى وأجل من ضرورته إلى ترك المحظور، بل ضرورته إلى فعل المأمور من معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الوجه له وعبادته جل وعلا مخلصا له الدين، هو يحتاج هذا أكثر مما يحتاج النفس. وأما ما شرع الله رب العالمين من منهي عنه فهو إنما شرع من أجل خدمة هذا الأمر لعبادة الله، معرفة الله، محبة الله، التوكل على الله من أجل معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وقالوا أيضا إن ترك المنهي من باب الحمية، وهي البعد عن أشياء معينة في حال المرض أو في حال الصحة، إذا كانت تلك الأشياء إنما تضر بالبدن صحيحا أو عليلا، فترك المنهي من باب الحمية، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه. وشتان ما بين الأمرين، فهذا المأمور الذي هو من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه لا تحصل الحياة إلا به، فقد يعيش الإنسان مع تركه الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها. فهذا مثل المأمورات والمنهيات. المنهيات كالحمية، يعني يكون الإنسان عليلا مريضا فيقول له مداويه ومعالجه: لا تقرب كذا، ولا تأكل كذا، ولا تصنع كذا. وحينئذ يأتي له بهذه الأمور ويطالبه بالحمية، يعني بالبعد عنه. قد يخالف، وهذا واضح جدا في حياة المرضى، يخالف ما أمره مداويه ومعالجه باجتنابه ويقع فيه، وربما أفرط وأسرف في ذلك، ولكنه يحيى وإن كان يحيى عليلا. وأما الغذاء فإنه لا يستطيع أن يصبر عنه طويلا، لابد أن يتغذى من أجل أن تستمر به الحياة، فالمأمور كالغذاء. وأما المنهي فمن باب الحمية، يستطيع الإنسان أن يحيا بغير غذاء؟ لا يستطيع، ولكن يمكن أن لا يحتمي، يمكن أن يخالف الحمية، وإن كان ذلك يضر عليه ما يضر من الويلات والأمراض أو زيادة المرض في بدن. وقالوا أيضا إن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين، ترك المأمور وفعل المحظور، ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه، نجا بذلك من الخلود في النار، ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير. فأين شيء مثاقيل الذر منه، يعني المأمور تخرج من النار، فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه. أمر الله رب العالمين بتوحيده وإخلاص الوجه له، فلو أن إنسانا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومات على ذلك لا يخلد في النار، يكون في نار الموحدين ما شاء الله تبارك وتعالى أن يبقى، ثم يخرج بشفاعة الشافعين حتى إذا لم يبق شافع أخرج الله رب العالمين برحمته من يشاء، حتى لا يبقى في النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الإيمان مأمور به، فمثقال ذرة من هذا المأمور تحمي وتنجي من الخلود في النار، الخلود لا يتصور. والمثل المضروب عليه كثيرا ما نردده لأنه مثل حي متألق، قالوا تصور متخيلا أن الأرض لا شيء عليها من جبال ولا دور ولا مرتفعات ولا منخفضات ولا بحار ولا ماء ولا أناسي ولا شيء، وإنما هي كتلة مصمتة كرة مصمتة من الطين. تصور هذا، وتصور أن هنالك ذرا دقيقا أي نملا صغيرا قد كان هنالك على سطح تلك الكرة بحيث لا تكون بين ذرة وذرة مسافة، وإنما هو ذر دقيق صغير لا كبير، وقد غطى وجه الأرض جميعا بحيث لا يبقى منه شيء. وتصور أن طائرا يأتي كل 2000 سنة فيخطف من ذلك النمل نملة، لو تصورت أن ذلك النمل يفنى لفني قبل أن يفنى أبد الآبدين، قبل أن يفنى الخلود. فإذا دخل النار مخلدا لن يخرج لا نهاية، وهذا شأن الكافر. وإذا مات الإنسان كافرا أو فتن وتقبطه الشيطان عند الموت، نسأل الله الثبات عند الممات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يتخبطه الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا، لأن الإنسان لو خرج على الكفر فهو الخلود في النار، الخلود في النار هو اللا نهاية، لا نهاية، خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا شيء مفضع لو تأمل الإنسان ما فيه وأخذ يتأمل في مطاويه لما سعد في هذه الحياة بعد ذلك بشيء من أحوالها الفانية. وجه آخر، قالوا إن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة، لو أن الإنسان أتى بأمور حضر الله رب العالمين إتيانها فتورط في المنهي عنه ثم تاب، والتوبة مأمور بها، فجميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة، ولا تسقط المأمورات كلها معصية المخالفة إلا بالشرك أو الوفاة عليه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، وفي المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضع. يعني الأمة مجتمعة على أن الإنسان لو وقع حتى في الكفر نسأل الله الثبات، لو أتى منه الشرك ثم تاب تاب الله عليه، إذا تاب وأتى بالتوبة بشروطها تاب الله تبارك وتعالى عليه، فجميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه. واختلف العلماء هل تسقط الطاعة بالمعصية، بمعنى أن الإنسان لو كان آتيا بكثير من الطاعات ثم وقعت منه ردة نسأل الله الثبات والعافية ثم عاود الإيمان بعده، هل ما كان من الطاعات التي عملها قبل أن تقع منه ردته يعود ثواب ذلك إليه بعد أن عاد إلى دينه، أم أن تلك الردة أم أن تلك المخالفة تمحق ما كان هنالك من عمل صالح قد وقع قبلها؟ خلاف مشهور ونزاع فيه تفصيل أحاط به بفضل الله العلي الكبير الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج وفي كتاب الصلاة أيضا، وبين فيه الوجه الصواب. قالوا أيضا وهذا من حجج الذين يقولون إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، قالوا إن ذنب الأبي يعني آدم عليه السلام كان بفعل المحظور، فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وأما ذنب إبليس فكان بترك المأمور، فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة. انظر في هذا الوجه متأملا، نهى ربنا تبارك وتعالى آدم وزوجه عن قربان الشجرة فحضر عليه قربانها، هذا محظور، فتورط آدم عليه السلام وأكل من الشجرة المحرمة. أمر الله رب العالمين إبليس بالسجود لآدم فامتنع، فماذا كانت العاقبة؟ أما آدم مع تورطه في المحظور فإن الله تبارك وتعالى اجتباه وتاب عليه وهداه، وأما إبليس فإنه لما تأبى على أمر الآمر سبحانه وتعالى كان خالدا مخلدا في النار. فهذا وجه. وجه آخر، قالوا إن المأمور محبوب إلى الرب والمنهي مكروه له تبارك وتعالى، وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى، إلى حصول المحبوب من عبده ومن نفسه تبارك وتعالى. أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، يعني إذا وقع الإنسان في المحظور ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، فإن الله يفرح بتوبة عبده كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من نفسه تبارك وتعالى فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه تبارك وتعالى وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. هذا فيما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي يكون فيها ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تتعلق بما يحبه الله رب العالمين ويرضاه. وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه علم أن محبوبه هو الغاية، يعني إذا كان قد قدر هذا التقدير الكوني أن يقع في كونه ما يكرهه وما يبغضه تبارك وتعالى لأنه سيؤدي بعد حين بالتوبة وبالإنابة وبالإخبات وبالخشوع وبالنزوع عن هذا الذنب والأوبة إلى ربنا تبارك وتعالى، فيكون ذلك مؤديا إلى المحبوب إذا كان هذا وسيلة وقد قدره الله رب العالمين لأنه وسيلة إلى ما يحبه من إتيان محبوبه وما أمر الله رب العالمين به من التوبة والإنابة والخشوع والرجوع والانكسار بين يديه بين يدي العلي الغفار إلى غير ذلك. إذا كان هذا وهو وسيلة قدره الله رب العالمين فكيف بالغاية؟ فهذا وجه. قالوا ف ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك، وهو يدور أيضا هذا الوجه على الوسائل والمقاصد. قال: وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، وهو عبادته وحده، يحب ذلك من عباده وقد أمرهم به وخلقهم له. فإذا الله رب العالمين خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية وهي عبادته وحده تبارك وتعالى، تكميلا لهذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره، كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. وجه آخر وهو من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، هذا الوجه هو أن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور، فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور مية، بحيث يكون تركه لله، فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور فلا تعد شيئا. كثير من الناس حتى كانوا كذلك في الجاهلية لا يقربون الخمر، لأنهم لما نظروا في أحوال السكارى ورأوا ما يتأتى من هؤلاء من تفريط في الأرض والعرض والمال والشرف والإتيان بتلك الأمور التي تنسف المروءة نسفا، كثير من العقلاء قالوا: لا بد أن نبتعد عن هذا. فهؤلاء لم يأتي أحد منهم بمثل ذلك. كثير من الناس يجتنب كثيرا من المحرمات بغير نية، لا يعد هذا شيء ولا يكون قربة حتى يأتي بمأمور النية. فمهما ترك الإنسان من محظور ومهما ترك الإنسان من منهي عنه لا يعد ذلك شيئا ولا وزن له في ميزان الله تبارك وتعالى حتى يكون تركه لله، وحتى يأتي بهذه النية خالصة لوجه الله، والنية مأمور بها. فمهما جاء من خير من وراء ترك ما نهي عنه فإنه لا يترتب على ذلك النهي شيء من الخير حتى يأتي بمأمور النية، فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور، ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور، ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطال الباطل. فعل المأمور في كونه قربة إلى الله تبارك وتعالى وطاعة لا يفتقر إلى ترك المحظور، لأننا جميعا لا بد أن نتورط ما دمنا غير معصومين في فعل ما قد نهينا عن فعله. فلو رتب الله رب العالمين قبول ما أمرنا به على ترك ما نهانا عنه لم يقبل الله تبارك وتعالى طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطال الباطل. ووجه آخر: إن المنهي عنه مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام هذا، يعني التخلص من هذا جملة، والإتيان بهذا والتلبس به، يعني بما أمر الله رب العالمين به. فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره، فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض، خير من عدم الحياة والمرض، يعني إذا كان إنسان مريضا وفيه حياة فحياته مع مرضه خير من موته والهاب مرضه لا شك. فكذلك الشأن في عدم المأمور الذي لا ينفع مع عدم المحظور، يعني لا هذا ولا هذا. وجه آخر قالوا إن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وباب المحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكثرة واستغفار الملائكة والمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك. وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. باب المأمور الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. باب المنهي المحظور السيئة فعلها بمثلها، وربما كانت بصدد زوال إذا أتي بشروط ذلك، بل ربما بدلها الله رب العالمين حسنة إذا حسنت التوبة وخلصت النية وصحت الأوبة إلى ربنا جلت قدرته وعمل المرء الصالحات، فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات. فإذا هذا دليل على أن فعل المأمور به خير أو أحب إلى الله تبارك وتعالى وأجل من الصبر عن المنهي عنه. قالوا أيضا إن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره، إن الله تبارك وتعالى يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية والمصائب المكثرة واستغفار الملائكة ودعاء المؤمنين. فهذه ستة في حال حياته: توبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكثرة واستغفار الملائكة ودعاء المؤمنين، فهذه ستة في حال حياته، وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا، وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطة القبر وعصرته له وشدة الموقف وعنائه وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحم الراحمين له، فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه، فإن الله حرم الجنة إلا على كل طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك وشتان. وقالوا أيضا إن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهي من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه. فالمأمور جزاؤه الثواب الذي هو من باب الإحسان والفضل والرحمة، والمنهي عنه الجزاء فيه من باب الغضب والعدل، والرحمة تغلب الغضب، رحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. حركة العقل المسلم في علمه وتثبته يخرج هذه الدرر في هذا النظر بثاقب الفكر، فرحمة الله على علمائنا أجمعين. قالوا أيضا هو من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور. قالوا إن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات. وقالوا أيضا إن متعلق المأمورات الفعل، وهو صفة كمال، بل كمال المخلوق من فعاله، فإن فعل فكمل، حينئذ إن فعل كمل. ومتعلق النهي الترك، يعني إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بشيء فقد تعلق ذلك بالفعل أن نفعله، أمرنا بشيء فقد كلفنا بفعله، وحينئذ متعلق المأمورات الفعل، والفعل صفة كمال. وأما متعلق النهي الترك، والترك عدم، ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، فإن العدم المحض ليس بكمال، وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا، بل لابد أن توجد النية التي تصرف الإنسان عن فعل ذلك، لابد أن توجد النية من أجل أن يكون الترك تركا وجوديا تركا اختياريا. وأما أن تترك المعدوم فأي كمال في هذا؟ تترك المعدوم لذاته، يعني ترك المعدوم لأنه معدوم. وأما أن تترك الشيء والترك متعلق بالعدم، تترك الشيء من أجل أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن إتيانه، فحينئذ يكون كمالا من هذا الوجه. وأما المأمورات فإنها متعلقة بالفعل، والفعل صفة كمال، والمنهيات متعلقة بالترك والترك عدم، فالفعل ها هنا يكون أجل وأعظم من الترك. ومثال ذلك، لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يسجد لله. يعني لو ترك السجود للصنم وترك السجود لله هل يكون قد أتى بكمال؟ وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم معا لم يكن ذلك كمالا. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداة الرسول لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب والموالاة والطاعة، فعلم أن الكمال كله فيما أمر الله رب العالمين به، وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا. كأن يترك معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد هذا كمالا حتى يأتي بمأمورات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بموالاة الرسول. وأما لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحبك ولا أبغضك ولا أوهليك ولا أعاديك ولا أوالي من يعاديك، ولكن أنت في طريق وأنا في طريق، هل يعد هذا كمالا؟ فلو قال للرسول لا أواليك ولا أعاديك ولا أكذبك ولا أصدقك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا، لو قال ذلك للرسول لكان كافرا، ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به. وأيضا من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، أن العابد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي عنه ولا بد. فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعل ما أمر العبد به على وجهه يتعذر فعل المنهي. فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة، المنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور به للإضاعة. فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة وامتنع من صدور الظلم والفواحش منه لتلبسه بالعدل والعفة، فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، لأن الإنسان إذا أتى بالعدل فإنه لا يمكن أن يتورط في الظلم، وإذا أتى بتمام العفة فلا يمكن أن يتورط في الفحش ولا أن يتأتى منه فاحشة. نفس العفة تتضمن ترك الفاحشة، وكذلك نفس العدل يتضمن ترك الظلم، فإذا أتى بالمأمور ترك المحظور ولا محال، بشرط أن يأتي بالمأمور به على وجهه. إذا أتيت بالمأمور به على وجهه انتفى المحظور المقابل ولا محالة. أمرك الله بالعدل والإحسان، إذا أتيت بالعدل والإحسان انتفى عنك الظلم والطغيان. أمر الله رب العالمين بالعفة، إذا أتيت بالعفة على وجهها كان المرء مبتعدا عن الوقوع في الفاحشة ولا محالة. فدخل ترك المنهي عنه في المأمور به ضمنا وتبعا، وليس كذلك في عكسه. فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور، فإنه قد يتركهما معا كما تقدم. فإن الله تبارك وتعالى نهى عن السجود للأوثان والأصنام وعبادتها، هل مجرد أن يأتي الإنسان بذلك الترك يكون ذلك كمالا؟ لا يكون كمالا حتى يأتي بما أمر به من السجود لله، لأنه يمكن أن يترك المحظور ويترك المأمور معا، وأما إذا أتى بالمأمور به على وجهه فإنه يكون قد ابتعد عن المحظور أيضا ضمنا وتبعا، وأما إذا أتى منه ترك المحظور فقط فإن هذا ليس بشرط في أن يأتي بالمأمور به، بل قد يترك المأمور به والمحظور أيضا في آن واحد، كما يترك السجود للصنم ويترك السجود لله، ويترك محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أتى بترك المحظور وترك المأمور معا. وأما إذا أتى بالمأمور به على وجهه فلا بد أن يتضمن ذلك، أن يتضمن ترك المحظور المنهي عنه، فعلم أن المقصود هو إقامة الأمر على وجهه، ومع ذلك لا يمكن ارتكاب النهي البتة. وأما ترك المنهي عنه فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. وجه آخر من حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، هو أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد تقدم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ومقاومته، ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذاك البغيض، فيهب له من جنايته ما فعل من هذا بطاعته ويتجاوز له عما فعل من الآخر. مثل حديث البطاقة، هو حديث صحيح، هذا العبد الذي تنشر له يوم القيامة من صحائف سيئاته 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها قد ملئت بالآثام والذنوب والمخالفات والزلات، فإذا وضع ذلك في كفة السيئات رجحت وطاشت كفة الحسنات، فيقال له هل لك من حسنة؟ هل ظلمك عباد الحفظة؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم اليوم، فحينئذ يوقن بالهلاك، لأنه أي حسنة تقوم بإزاء تلك السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيوقن بالهلاك، وحينئذ تنزل بطاقة في كفة الحسنات فترجح وتطيش كفة السيئات بما فيها من السجلات، وإذا بالبطاقة مكتوب لا إله إلا الله، فهذه حسنة محقت جميع تلك السيئات وهي مأمور بها. ونظير هذا في الشاهد، أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريص على قتله، وشرب هذا القاتل لعدو الملك مسكرا نهاه الملك عن شربه، فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه. وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا، كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر، فإن الملك لا يهب له جرمه بترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه، وقد فطر الله عباده على هذا، فهكذا السادات من الخلق مع عبيدهم، والآباء من الأناسي مع أولادهم، والملوك مع جندهم، والزوجات مع أزواجهم، ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب الأمر ومكروهه، وهذا معلوم، حتى ذلك الصحابي رضي الله عنهم أجمعين الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، حتى قال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ما فائدة هذا؟ فائدته أو فائدة من فوائده أنك لو شغلت نفسك بطاعة ربك وتلمست محابه ومواقع رضاه وشغلت نفسك بذلك شغلا حقيقيا فإنك بإذن الله تقوى على البعد عما حضر عليك ربك جل وعلا، ولذلك تجد الذي هو لا يأتي بمأمور ربه تبارك وتعالى ويحاول مجاهدة نفسه لا يستطيع أن يجاهدها، وإنما كلما قام عثر مرة أخرى، وكلما استقام انتكس وارتكس في الحمأة بعد حين. لماذا؟ لأنه لم يحرر النفس من أجل أن تأتي بالمأمور به على وجهه. فلو أتى بالمأمور به على وجهه فإن ذلك يتضمن البعد عما حضر الله رب العالمين عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حجج الذين قالوا إن الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور قولهم إن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، وإلا فكيف يكون محبا وآتيا بما أحبه محبوبه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى من محبوبه. لماذا؟ لأن الطاعة والمعصية كضدين متقابلين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فالكوب يكون مملوءا ماء فيطرد الماء الهواء، فإذا فرغ من مائه دخل الهواء فيه، ولا يجتمع الماء والهواء أبدا فيه، بحيث يكون مملوءا ماء وهواء في آن واحد. لا يمكن أن يكون الزمان ليلا ونهارا معا، فإما ليل وإما نهار، وإما أن يكون ليلا ونهارا معا فذلك محال، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. يعني لا يمكن أن يكون الزمان لا ليلا ولا نهارا، لا يمكن أن يكون الشيء ساكنا ومتحركا في آن واحد، كما لا يمكن أن يكون لا ساكنا ولا متحركا في آن واحد. فإذا كان الإنسان آتيا بمحبوب الله تبارك وتعالى ولو بقدر، لم يأتي بكل محاب الله تبارك وتعالى، فإنه يكون تاركا من مكروهات الله تبارك وتعالى ومما نهى الله تبارك وتعالى عنه بقدر ما أتى من محبوب الله. إن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، لأنه لا بد أن يكون تاركا لمكروه الرب تبارك وتعالى على قدر ما أتى به من فعل وعلى قدر محبته والإتيان بمحبوب الرب جل وعلا. بل يترك من مكروهه تعالى بقدر ما أتى به من محبوبه، فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه وأبغضه. فلا يمكن أن يأتي في حال الإتيان بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وفي حال الإتيان بما يبغضه الله تبارك وتعالى ويسخطه، أن يأتي بهذا وهذا. يعني عندما يكون مخلطا، لا يمكن أن يكون في حال التخليط آتيا بكل مكروهات الله تبارك وتعالى، بكل ما يبغض الله تبارك وتعالى، لأنه يرتفع عنه من الإتيان بما يكرهه الله رب العالمين بقدر ما أتى من محاب وأوامر الله رب العالمين. فغايته أنه اجتمع الأمران فيه، فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم بما يحبه الرب ويرضاه، فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم. يعني ترك محاربة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف من أجل أن يعرض عليهم الإسلام، فلما لقي أبناء عبد ياليل قال له واحد منهم إن كنت نبيا فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك، ومضى. وأما آخر فقال لا أحاربك ولا أحارب من يحاربك، إلى غير ذلك من أولئك الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلم يكونوا مقاربين ولم يكونوا مباعدين، بل إن هنالك من الكفر ما يقال له كفر الإعراض، يعني أن يعرض المرء عن دين الله تبارك وتعالى، يعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا أحبه ولا أبغضه ولا أواليه ولا أعاديه ولا أحاربه ولا أساعد من يحاربه، ولكن هو في طريق وأنا في طريق. فكما مر، إذا جاء من الإنسان هذا الأمر الذي مر وهو الخلط بين فعل ما أمر به
والإتيان ببعض ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فغايته أن يكون مخلطا، يحبه الله من وجه ويبغضه من وجه آخر، يحبه لطاعته من وجه طاعته ويبغضه لمعصيته من وجه عصيانه له سبحانه وتعالى. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم بما يحبه الرب عليه، مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور به، فلا يحبه ربه تبارك وتعالى على مجرد الترك، بل لابد أن يكون تاركا لتلبسه بأمر، بأمر النية مثلا، وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه، لأنه ترك ما ترك لغير أمر لمجرد الترك، ولم يأتي بما أمر الله رب العالمين به، فهذا لا يمكن أن يحبه الله تبارك وتعالى من أي وجه، لأن مجرد الترك لا يكون مقبولا عند الله ولا محبوبا عنده حتى يؤسس هذا الترك على نية، على نية لله تبارك وتعالى. فمن ترك ما نهي عنه من غير نية فإنه لا يكون حينئذ قد أتى بطاعة لله. كثير من المتفقرة وكثير من البراهمة يمتنعون عن الطعام والشراب حمية، وربما تطاول امتناعهم إلى فترات طويلة، مجرد هذا الامتناع، مجرد الترك للأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، مجرد الترك يأتي به الرجل لانشغاله، يأتي به الرجل حمية، لا يعد هذا شيئا في ميزان الشرع، حتى يكون هذا الترك مؤسسا على نية لله رب العالمين، فهذا الترك ركن. والركن الآخر في الصيام أن يكون تاركا بنية الصيام، فالامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، فالترك وحده لا يعد شيئا. أن يشغل الإنسان وهو من عادته أن يكون مفطرا في رمضان فيشغل في نهار رمضان عن الطعام والشراب، لا يعد هذا شيئا في ميزان الله، حتى يكون مؤسسا على نية، فالترك وحده لا قيمة له. فإذا ترك ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله رب العالمين به فيحبه الله من أي وجه هذا؟ وأما إذا أتى ببعض المأمور وببعض المبغوض وببعض المكروه فإن الله يحبه من وجه ويبغضه من وجه. قال الإمام رحمه الله يوضحه هذا الوجه، وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحباب، ولم يعلق محبته بالترك من حيث هو، من حيث هو ترك، ولا في موضع واحد، فإنه يحب التوابين، يحب المحسنين، يحب الشاكرين، يحب الصابرين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتقين، ويحب الذاكرين، ويحب المتصدقين، فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود من الخلق والأمر، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها، فالمنهي عنه والمحظور إنما هو من أجل إقامة المأمور. ويوضحه هذا الوجه أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامرها، يعني لما أمر الله رب العالمين به ولتعويقها للإتيان بما أمر الله رب العالمين الإتيان به ولصدها عما أمر الله رب العالمين به، فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور به، فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق، فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد، الأمر الذي أمر به الله هو بمنزلة الماء الذي يجري في نهر لحياة البلاد والعباد، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والداء والخادم لها، ما أمر الله رب العالمين به بمنزلة الماء الذي يجري نهرا لحياة البلاد والعباد، وما نهى الله رب العالمين به إنما هو تنظيف مجرى النهر، إنما هو لتنظيف مجرى النهر لعدم تعويق الماء عن الوصول إلى قصده بسبيله. قالوا: وإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور. فالتفت لهذا الأمر التفاتا صحيحا يسلم لك دينك عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. تأمل هذا: الصبر على المأمور به يسهل، الصبر عن المحظور وبه يسهل ويخف، الصبر على المقدور. فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون عكس، هذا شيء بدهي، الأعلى يتضمن الأدنى. ولذلك الغسل لا يحتاج إلى وضوء، والوضوء الذي يكون في أول الغسل هذا ليس هو الوضوء الذي تصلي به، وإنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لو اغتسل الغسل بشروطه ولم يتوضأ بدءا فإنه يكون قد رفع الحدثين الأكبر والأصغر معا ما لم يأتي بناقض، ويصلي ولا حرج عليه. وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين. وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة، الرجل تجده متجلدا صلبا صلبا متماسكا تنزل به المصيبة، فلا يتتعتع ولا يتجلجل ولا يتلجلج، وإنما ثابت كالصوت. فإذا أتى أمر الصلاة لا صلاة، وإذا أمر بالبعد عن الحرام تورط في الحرام. من الناس من يتجلد مع المقدور ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يتأتى منه صبر على فعل المأمور ولا على البعد عن المحظور. فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة، ومنهم من هو بالعكس من ذلك، ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى، ومنهم من هو بالعكس. والكمال أن يكون الإنسان آتيا بالصبر في محله، فإذا أتى بالصبر في محله فهو الصابر حقا وصدقا. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا أجمعين، وأن يجعلنا من أتباع النبي الأمين ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.